نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. يضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ عبد الله، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم ومتابعتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا. سؤال من أحد المتابعين اللي هو أبو سعود، يسأل يقول والده يعني من الناحية العقلية الحمد لله أموره زينة، لكنه مرض من شهرين، وبعد مرضه لا يريد أن يتوضأ، ولا يريد أن يتيمم، ولا يريد حتى أن يصلي. يقول أن الله عذرني بهذا المرض، فهو يظن أنه إذا كان الإنسان مريضا فإن الصلاة تسقط عنه ولا يحتاج إلى الوضوء وإلى الصلاة، فهل هذا صحيح أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن أهل العلم قد أجمعوا من أولهم إلى آخرهم على أن أحكام التكاليف الشرعية منوطة بالمرء إذا بلغ وصار من أهل البلوغ وكان عاقلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن من حديث علي ومن حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فدل ذلك على أنه ما دام أن عقله معه وأنه لم يزل عن الأهلية الشرعية فإنه مخاطب بالشرع ومخاطب بالتكاليف الشرعية من الصلوات وغيرها. وحيث أن والدكم شفاه الله يقول أن الله رفع عني الصلاة، الله لم يرفع عنه الصلاة مطلقا، وإنما رفع عن المريض أداء الصلاة في المساجد، ورفع عن المريض بعض الأركان التي ربما يشق عليه فعلها كالقيام، ورفع عن المريض بعض الأحكام في أحكام الطهارة من شروط الصلاة ونحوها. وأما أن يظن والدكم ذلك فهذه شبهة جهل، ينبغي أن تسألوا أهل العلم أو تطلبوا من والدكم أن يسأل أهل العلم حتى يكون والدكم على دراية من أمره. ولربما كان هذا المرض أثر على بعض عقليته، فربما هذا ليس ببعيد، فينبغي أن تسألوا الطبيب هل هذا المرض يؤثر على عقله أم لا، فإن قالوا كذلك فيكون والدكم قد أصيب بشيء من العتة، وهذا ينبغي أن يسأل عنه الطبيب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن كان والدكم أصيب بشيء بخرف مبكر بعقله فيكون قد زال عقله، والمسألة منوطة بكلام الأطباء والله أعلم.
أم محمد تفضلي. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل وش حكم الواحد يشتغل في شركة أطعمة حيوانات، قطط وكلاب وعزكم الله يعني.
طيب عندك سؤال آخر؟
طيب سؤال آخر، ما حكم لصقات الأسنان، عدسات الأسنان عفوا، اللي هو تبرد السن بعدين تبع فوقه زي العدسة لوني.
طيب أبشر. بقي شيء يا محمد؟
لا خلاص شكرا.
طيب حياك الله. سارة تفضلي. يا سارة.
نعم
تفضل يا أختي.
ودي أسأل الشيخ عن في 4 ركعات
بعد صلاة العشاء.
طيب
هل ممكن تكون يعني أنا التراويح يعني أو الوتر صلاة الليل تكفي وخلي أهضم التراويح بعدين أصلي الوتر؟
تصلين الوتر بعدها مباشرة ولا تخلين آخر الليل؟
ممكن يعني بعض المرة تصلي مثلا بأول الليل الوتر بس. طيب. العشر أنا سمعت في 4 يعني ركعات يصلن بعد صلاة الفرض العشاء، ما أدري هي تصير مكان الراتبة ولا ممكن يصير إن
طيب.
مع
عندك سؤال آخر يا سارة؟
لا
الله يحييك يا أهلا وسهلا. أبو عيد تفضل. يا أبا عيد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
أهلا أهلا تفضل سؤالك. سؤالك يا أبا عيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغض الخلق إلى الله عالم السلطان. من هو عالم السلطان يعني ما صفاته؟
شكرا يا أبا عيد حياك الله. نوف تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي بداية صلع وسويت عمليات بدأ الشعر يتساقط عندي.
عندك بداية إيش؟
بداية صلع.
نعم نعم.
أيوة هل يجوز إني أركب اللي هو مو هو باروكة؟ لا تيجي تركيبة شعر في الفم.
طيب اللي هو اكستنشن الظاهر او كذا.
ايوه
طيب
انا مضطره لها يا شيخ، هل يجوز يعني عشان الوضوء وكذا؟
طيب عندك سؤال اخر؟
لا شكرا يا شيخ.
الله يحييك يا اهلا وسهلا. ابو عمر تفضل. يا ابا عمر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا
شيخ. سؤالك يا ابا عمر.
يا اهلا وسهلا حياك الله.
حياك الله. يا أبا عمر ليتك تسمعنا من الهاتف وتغلق التلفزيون حتى ما يتردد الصوت.
أبشر. نرى بعض الخطباء وهم كثر، أنا لاحظتهم في الوقت الحالي أنهم يبدأون بخطبة قبل وقت الأذان بعشر دقائق.
نعم.
فهل هذا يصح ولا يصح؟
طبعا تعميم التعاميم الواردة من وزارة الشؤون الإسلامية بالتشديد في هذا الموضوع وأن يكون الدخول على الوقت مباشرة بناء على فتوى سماحة المفتي. يعني الشيخ قد يبين هذا الموضوع من ناحية الشرعي من ناحية الحكم الشرعي، لكن من ناحية العمل نظام وزارة الشؤون الإسلامية واضح في هذا الموضوع. هل عندك سؤال آخر يا أبا عمر؟
لا
أبدا. حياك الله أهلا وسهلا ومرحبا. بقي شيء؟ طيب نبدأ بركة الله. أم محمد سألت عن الشركات التي تصنع أطعمة للحيوانات، حكم العمل فيها؟
إذا كانت الشركة تصنع أطعمة لشركات لحيوانات مباحة كالقطط أو الكلاب فلا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. وأما الكلاب التي أمر بقتلها كالخنزير وغيره فإنه لا يجوز لأنه هذا نوع من التربية ولا يجوز.
السؤال الثاني عن العدسات التي توضع الأسنان.
لكن في نقطة مهمة يا أبو عمر وهي مسألة الكلاب. إذا كان الإنسان يربي كلبه للزينة فهذا انتشر مع الأسف الشديد وقد تأثر الناس كثيرا بغيرهم ممن لا يهتم بأحكامه الشرعية. وقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمسك كلبا إلا كلب ماشية أو حرث انتقص من أجله كل يوم قيراطان. والقيراط كما يقول أهل العلم كبر جبل أحد، وما عندنا من حسنات حتى يمسك الإنسان هذا الأمر. ولهذا ذهب عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وعليه الفتوى سواء كان في المجامع الفقهية أو مجمع الأزهر وغيره على أن ممساك الكلب للزينة والتسلية أن ذلك لا يجوز. فليست المسألة اجتهادية بحتة بمعنى أن الإنسان فيها خلاف ظاهر، فإن الأحاديث الواردة في ذلك كلها لا تصح بمعنى أنه إلا كلب مطلقا كما هو مذهب الحنيفية. وإلا فإن مذهب عامة للعلم أن أخذ الإنسان الكلب للزينة وغيره أن ذلك ينتقص من أجله كل يوم قيراطان. وقد صاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وغيره أن الملائكة مرفوعة: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على ميمونة رضي الله عنها وكان مهموما مغموما فقالت: يا رسول الله إني أراك قد مهموما مغموما، فقال: إن جبرائيل وعدني ولم يأتني، أما والله ما أخلفني. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من بيته فأتاه جبرائيل فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: فبحثوا فإذا جرو كلب تحت السرير فأخذوه وغسلوا ما تحته. فدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يبقي هذا الكلب في بيته إلا إذا كان كلب ماشية أو كلب زرع، لأن هذا مستثنى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
سؤالها الثاني عن العدسات التي توضع الأسنان للتبييض، ما حكمها؟
الأصل أن الإنسان له أن يتزين بكل أمر مباح، وما دام أن هذه ما يقصد بها تغطية بعض العيب الذي في الأسنان ولم يكن فيها نوع من الحك الذي يكون فيه نوع من التفليج فالأصل فيه الجواز، وأما إذا كان حكه سوف يؤدي إلى تفليج الأسنان فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فدل ذلك على أن تركيب الأسنان العدسات إذا كان الزين لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك فيه حك بحيث لو أرادت أن تزيلها لصار فيها فلجة من تفليج الأسنان، فهذا يضر والله أعلم.
تأثيرها على الوضوء؟
أما تأثير على الوضوء لا يضر، لأن ليس المقصود بالسن، المقصود في الفم.
نعم. سارة سألت عن حينما تصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء، هل يعتبر هذا من قيام الليل؟
جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فصلى 4 ركعات، فدل ذلك على أنه يشرع للإنسان أحيانا أن يصلي 4 ركعات قبل صلاة الليل، وتكون ذلك من سنة العشاء وكذلك سنة أخرى. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود من قوله، ومن حديث عائشة من قولها، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن عاص من قوله، أنه من صلى 4 ركعات من بعد العشاء فكان كعدلهن من قيام الليل، فكان كعدلهن من ليلة القدر. وهذه الأحاديث الأثار يشد بعضها بعضا، وجاءت مرفوعة من حديث ابن عمر وغيره ولكن لا تصح مرفوعة، والأقرب والله أعلم أنها موقوفة. فعلى هذا فلا بأس الإنسان يصلي فتكون الركعتان من قيام الليل، فتكون الركعتان أو 4 من قيام الليل، لكن سنة الراتبة غير محسوبة منها والله أعلم.
هل تصلي بعدها الشفع الوتر؟
إن صلت بعدها الشفع الوتر فلا بأس إن شاء الله، الحمد لله.
لكن الأفضل أن تؤخرها إلى
إن استطاعت، لكن لا ينبغي الإنسان يقول أنا سوف أخرها ثم يتركها،
ينام عنها.
ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أبا هريرة، وأوصى ثوبان، وأوصى أبا الدرداء أنه يوترون قبل أن يناموا. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عن جمع من الصحابة وكبار التابعين أنهم كانوا يوترون قبل أن يناموا، وذكروا منهم أبو بكر رضي الله عنه، وكفى به اقتداء. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يدع الوتر. وقد كان الكبار السن في زمن أدركناهم كانوا إذا صلوا العشاء صلوا 2 ركعات وهي سنة العشاء، ثم صلوا 1 أو 3 ركعات يدعون بذلك. ولا شك أن الدعاء جاء فيه آثار، بعضها يمنع وبعضها يجوز، والأقرب كما قال ابن تيمية أن الوتر اللي هو الدعاء القنوت إن فعل فحسن وإن ترك فحسن، لأن إن فعل فقد فعل السلف وإن ترك فقد ترك بعض السلف. ولكن كونهم يوترون قبل أن يناموا فهذه سنة حسنة، فأتمنى من الإنسان إذا كان يخاف ألا يقوم من آخر الليل أو يخاف ألا يوتر قبل أن ينام فليوتر بعد أن يتصلي سنة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وصلاتهم وأعمالهم، إنه ولي ذلك.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر واليوتيوب. من فاتته بعض تكبيرات الجنازة كيف يقضيها؟
هذا سؤال جيد، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. هل التكبيرات التي يصليها المسبوق تكون أول صلاته أم آخر صلاته؟ والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنها تكون أول صلاته، ولا فرق بين الجنازة ولا بين غيرها، لأن هذا هو الأصل، وما ثبت في الجنازة ثبت في وما ثبت في الفريضة ثبت في الجنازة إلا ما دل الدليل عليه. وعلى هذا فإنه إذا كبر مع الإمام فتكون أول صلاته، فيقرأ الحمد لله رب العالمين، فإن كبر الإمام بعد ذلك فيكبر، فإن سلم الإمام فيقول هكذا: الله أكبر، اللهم صل على رسول الله، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. وعلى هذا يكون سلامه تباعا، بحيث قبل أن ترفع الجنازة، وهذا يكون مع الترتيب، هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهو قول بعض السلف كالأوزاعي ورواية عن بعض الحنابلة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، والله أعلم.
في سؤال يتكرر كثيرا خاصة في هذا الوقت مع قرب شهر رمضان، شاب في سن المراهقة لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها عامدا وبدون عذر، فما الذي يفعله حتى يبرئ ذمته؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته، لأنه ما سألنا إلا لأنه مقبل على الله تائبا، فنسأل الله أن يقبل توبته. ومن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن التوبة تهدم ما كان قبلها، فأبشر بالخير. وأن الله سبحانه وتعالى إذا أقبل العبد على الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة. فثم إنه ينبغي لك أنك تحتاط في ذلك، فإذا قلت أفطرت يومين أو ثلاث اجعلها ثلاث، وإذا قلت أفطرت 10 أيام أو 11 يوما أو 15 يوما اجعل ذلك الأكثر، لأن ذلك هو الذي تبرأ به ذمتك، هي التي تبرأ بها ذمتك، وتخرج من عهدة الطلب بيقين، والله أعلم. وهل يجب عليه صيام بعد ذلك؟ إن صام عن كل يوم أفطره إذا جاء رمضان الثاني ولم يكن قد قضى حتى جاء رمضان الثاني اللي بعده، فنقول إن قضى بعد ذلك فهذا أفضل، وهو مذهب الجمهور، وإلا فلا يجب في ذلك، لأنه لم يثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عباس وقول أبي هريرة رضي الله عنه، وعموم الآية تدل على عدم الوجوب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يؤمر بأكثر من ذلك، والله أعلم.
ما هي الطريقة المشروعة التي يمكن أن يتملك بها الإنسان منزلا عن طريق البنك؟
الحمد لله، كل العقود ولله الحمد التي صاغتها وأبرمتها وزارة الإسكان مع البنوك بجميع أطياف أنواع البنوك كلها إن شاء الله جائزة ولله الحمد والمنة، لكن ينبغي الإنسان أن يختار لنفسه ما هو أنفع له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ابحث عن التي فيها نسبة قليلة، وابحث عن التعاملات، كل ما يكون البنك لديه هيئات شرعية تراقب هذا العمل فهذا خير وأفضل لك، والله أعلم.
نوف تقول إنها عندها بداية صلع وهي تعالج هذا الأمر، لكن في الوقت الحالي إذا أرادت أن تخفي هذا الصلع، هل يمكن أن تصل أجزاء من الشعر، نوعية من الشعر تربط بالشعر الموجود ويصبغ، ثم بعد ذلك يصبح كأنه شعر حقيقي، فهل هذا جائز أم لا؟
واضح أنها تقول تصل الشعر بالشعر.
نعم صحيح،
فهي لا تغطي الصلع نفسه.
نعم،
فهذا يدل على أنها ما غطت العيب الذي فيها.
ممكن هو يكون الوصل أحيانا من داخل الشعر كذلك، يعني يبدأ من فوق بحيث يكثف الشعر، أو أنه يصبح أطول.
جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي عقد عليها وإنها مرضت، فتمعط شعرها، فهل لنا أن نلبسها شيئا من الشعر اللي هو الباروكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك الزور. فدل ذلك على أن لبس الباروكة للمرأة إذا أرادت أن تتجمل بها وتحسن نفسها بخلاف الواقع هذا لا يسوغ، لكن إن كان عيب ظاهر ويشق ذلك عليها وهي ترى ذلك العيب، فإن أهل العلم نصوا على أن وصل الشعر إذا كان لإزالة العيب فلا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد أنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة إلا من داء. فإذا كان هناك داء تريد تغطيته وتجد في نفسها الحرج إذا لم تغطه فلا بأس حينئذ، والله أعلم، لكن يكون بقدر الحاجة. أما الذي فهمته أنا ولا أدري أنها الشعر الذي في الأسفل تزيد شعرها وهذا ليس تغطية مثل اللي في المرأة ثعلبة أو صلاة أو تأكل علاجا كيميائيا نسأل الله أن يشفيها ويعافيها فيتمعط شعرها فحينئذ لا بأس أن تلبس شيئا يغطي هذا الأمر لأن ذلك عيب والله أعلم.
أبو عمر يقول بعض الخطباء يدخل قبل بداية الخطبة بدقائق مثلا بعشر دقائق قبل دخول الوقت عفوا قبل دخول وقت صلاة الظهر بعشر دقائق مثلا أو خمس دقائق فما حكم ذلك؟
والله ينبغي للإنسان أن يتقيد بتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارة الأوقاف إذا كان في غير هذه البلد المبارك فينبغي أن يتقيد الإمام بذلك لأن بعض المأمومين ربما يأخذ بقول الجمهور وهو قول قوي جدا وهو أن وقت الجمعة يبدأ من بعد زوال الشمس يعني مثل وقت الظهر فلا ينبغي للناس أو الإمام أن يعرض المصلين لخطر الصلاة أو خطر عدم إدراك الخطبة فينبغي أن يتقيد بتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية أو توجيهات وزارة الأوقاف والله أعلم.
من أسئلة اليوتيوب إذا كان على الملابس دم وحاول أن يغسله لكن بقي أثره فهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟
إذا كان الدم يسيرا أولا الدم نجس وهو قول عامة أهل العلم وحكاه الإمام أحمد قال دم نجس مجمع عليه هكذا نقله غير واحد من أهل العلم عن الإمام أحمد رحمه الله وعلى هذا وما وجد خلاف كما هو قول بعض أهل الظاهر وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله ولكن الأقرب الله أنه نجس والأحاديث الواردة في عدم نجاستها لا تدل على ذلك وإنما تدل على أمرين إما أن خروج الدم لا ينقض الوضوء وهو الراجح كما هو مذهب الشافعية والمالكية خلاف الحنابلة أو أن ذلك لا يستطيع كما جاء في قصة عمر فإنه صلى ودمه يثعب ماذا يصنع ما ليس عند عمر رضي الله عنه عمليات يمكن يخاط بها الجرح فهذا حاله وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فدل ذلك على أن الأصل في الدم أنه نجس لكنه جاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر وجاء مرفوعا كما عند البخاري كما سوف يأتي أن التخفيف في التخفيف في يسيره فقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان لأحدنا إلا ثوبا واحدا تحيض فيه فإذا وجدت على ثوبها شيء مصعته بريقها وحكت وهذا يدل على زوال النجاسة مما يدل على أن الدم اليسير يعفى عن يسيره والله أعلم.
إذا شك الإنسان مثلا بدأ بالصلاة ثم ركع وأثناء ركوعه شك هل قرأ الفاتحة أم لا مثل هذا كيف يتعامل مع هذه الشكوك؟
إذا كان مأموما فإنه يصلي ولا شيء عليه فإن كان مسبوقا مأموم مسبوقا فيسجد للسهو ولا لأن الراجح والله أعلم أن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة وليست بركن كما هو قول لبعض الشافعية وأشار إليه الإمام الحافظ ابن مفلح رحمه الله وهو قول قوي وهو قول ظاهر قول البيهقي والبخاري وغيرهم أو البيهقي والخطابي وغيرهم أما إذا كان إماما أو منفردا وهو عرف عنه الوسوسة فلا يلتفت ولا ينبغي له أن يلتفت وأما إذا كان يغلب على ظنه أنه لم يقرأها فإنه يرجع ويقرأها إذا كان ليس معهودا بالوسوسة والله أعلم لأن قراءة الفاتحة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد ركن والله أعلم.
نعم. فجر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين.
السؤال الأول.
أمي نادرة على شيء وإذا صار بكذب حاسي هذا الشيء صار بس مو بالضبط.
شوي ريم عشان يا فجر عشان نفهم عليك أمك نذرت على شيء.
أيوة نادرة على شيء إذا صار راح تذبح حاسي.
إذا صار هالشيء هذا بتذبح حاسي.
ايوه طيب. بس هو صار بس مو بالضبط
وش يعني ما صار على نفس الشيء اللي نذرت عليه يعني قريب منه
ايوه صح
طيب السؤال اخر
من ضعفت وهي في عربه وغلبها النوم بسرقه الحج
من ايش
من ضعفت وهي في عربه
طافت في عرفه
لا في عربه
في عربة طافت في عربة نعم
ايوه وغلبها النوم
اي نعم ونامت
ايوه
نامت اثناء الطواف
ايوه
طيب واضح السؤال، تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. بتيل تفضلي. يا بتيل سؤالك.
أنا داخلة بالجامعة بالتخصص تمييز مخاطر، وقالوا لي إن هذا التخصص حرام.
بس شوي يا بتيل، والله ما أفهم وش تقولين أبدا. عيد السؤال شوي شوي الله يرضى يسعدك.
أنا أدرس بالجامعة تخصص تأمين وإدارة مخاطر، وقالوا لي التأمين حرام. هل هو صحيح حرام؟ لا أكثر عشان دراستي يا
سيدي. قالت لك التأمين حرام؟
إيه.
التأمين على إطلاقه كذا ولا فصلت؟
إطلاقه.
يعني سؤالك تبغين تعرفين حكم التأمين؟
لا أعرف هذا حكم تخصصي إذا دخلتها.
التخصص؟
إيه.
يعني تخصصك التأمين وإدارة المخاطر؟
أيوة.
طيب سؤال آخر.
بس شكرا.
الله يحييك. ريم تفضلي. يا ريم.
أيوة.
تفضلي أختي. سؤالك يا ريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
السؤال الأول.
الأول يا شيخ، أنا صارت بيني وبين زوجي مشكلة معينة، وقال لي أنت طالق.
نعم.
وبعدها اللي هو رحت عند أهلي فترة وما صار بيننا أي يعني ما صار رجع سيدان.
أي نعم.
فهو يقول يا شيخ إنه استفتى شيخ وما ولم يقع الطلاق. أنا حابة أستفسر من الشيخ عن هذا الحكم، هل هو فعلا لا يقع الطلاق لأنه طلقني وما صار يعني أربع شهور أكثر؟
يعني
ما
إذا 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 هو استفتى فالموضوع على ذمته، يعني فما من الصعوبة أنك تسألين. نحتاج لاب في مثل هذه المسائل، لازم الزوج نفسه هو اللي يوضح يعني كيف تلفظ و
طيب يا شيخ لو كان هو لم يتصل يعني هل هو
يعني
في
يعني هو قال لك أنت طالق مباشرة كذا؟
ايوه يعني كان في مشكله وكان هو في حاله غضب وقال لي انت طالق.
يعني كان معصب وقتها.
ايوه كان معصب. فهل اذا هو طيب فعلا يعني دق على الشيخ او لم يدق، هل علي انا ذنب انها ارجع له؟
طيب واضح سؤالك.
غضب
طيب شديد. هل كان الغضب شديد يا ريم؟
ايوه كان شديد، يعني مره كان زعلان ومعصب
ما يستشعر
يعني وقتها صار مثل كانه مجنون من شده. أيوة. الغضب.
ايوه كان
طيب.
يعني تصرفاته غير طبيعيه.
طيب بس الله يصلح بينكم. عندك سؤال ثاني؟
ايوه يا شيخ، السؤال الثاني بالنسبه لسؤال الاخت نافذي من قبل، هي تقصد الوصلات انها تثبت في فروه الراس نفسها، يثبت بماده زي الغراء لمده 6 شهور 7 شهور الى مده سنه، احيانا يكون دائمه يثبت في فروه الراس نفسها.
طيب توضيح جميل، شكرا جزيلا يا ريم، الله يعطيك العافيه. محمد تفضل. يا محمد.
ألو.
تفضل يا محمد سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا جاني مولود ذكر.
ما شاء الله، أصلحه الله وجعله تقيا بارا.
الله يجزاك خير. فأنا سويت العقيقة وذبحت ذبيحة في المدينة اللي فيها أهل الزوجة.
نعم.
والذبيحة الثانية في المدينة اللي فيها أهلي أنا. فالتصرف هذا يا شيخ هل هو صحيح أم لا؟
طيب سؤال آخر.
جزاك الله خير.
حياك الله. طيب استاذك فاصل قصير ايها الاخوه والاخوات، فاصل قصير ثم نعود ان شاء الله فابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، استاذ الفقه استاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. نواصل الاسئله. فجر تقول ان والدتها نذرت ان تذبح حاشي في حال حصل أمر، تقول لكن اللي حصل ليس نفس هذا الأمر بالضبط وإنما شيء قريب منه، فهل يجب عليها أن تفي بالنذر أم لا؟
إذا كان أولا إذا كان نذرها تقصد به طاعة لله سبحانه وتعالى وليس من باب النذر اللجاج والغضب، فإنها إذا كان نذر طاعة فإنها تفي بنذرها، وإن كان من باب نذر اللجاج والغضب وربما شق ذلك عليها وهي ليس تملك المال، فإن أهل العلم يرون أن ذلك يجوز أن تكفر يمينا كفارة يمين ولا شيء عليها، لقول ابن عباس وروي مرفوعا من نذر نذرا لا يطيق فليكفر كفارة يمين. المسألة الثالثة وهي أنها إذا كانت نذرت نذرا وجاء بعضه فإنما ذلك على نيتها، فإن كان نيتها أن ذلك يحصل بكامله ولم يحصل بكامله فإنها لها أن لا تفي بهذا النذر لأنه لم يكن على ما أرادت والله أعلم. ثم إنه ينبغي ألا يكثر الناس ولا ينبغي لهم أن ينذروا يكثروا من النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كراهة ذلك وقال إن النذر لا يستخرج إلا من البخيل. وقد ذهب بعض أهل العلم كابن جرير الطبري وغيره إلى أن النذر محرم، ولكن الراجح والله أعلم أنه مكروه، ويشرع للإنسان إذا نذر أن يفي بنذره، لأن الله مدح أهل الوفاء فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
سؤالها الثاني عن امرأة تطوف في عربية ونامت أثناء الطواف، فما حكم طوافها؟
ينظر إن كان نوما مستغرقا بحيث لا تدرك شيئا من الصلاة فإن ذلك ينبغي أن تعيد الطواف. وأما إذا كان نوما بحيث يكون فيه نوع من كما نقول دوخة لكن العقل الباطن ما زالت تستشعر فإن ذلك لا ينقض الوضوء. لأن أنس رضي الله عنه جاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى نام من في المسجد، وفي رواية وكان لهم غطيط، وهذا يدل على أن هذا لا يدل على أنه نائم. ولهذا أشار الإمام الخطابي وغيره وابن العباس بن تيمية على أنه متى ما زال العقل وذهب شعوره إلى العقل الباطن فإنه حينئذ ينقض الوضوء، وإلا فإنه متى ما لو ذكر قام ولم يحس من ذلك فإنه حينئذ لم يكن قد نقض. وبعض العلماء يذكر قاعدة يقول إذا رأى في المنام حلما دل على أنه مستغرق، وهذا حسن والله أعلم.
من ضمن الأسئلة التي وردت، أحيانا يكون مجموعة من الأشخاص مثلا في استراحة أو مجتمعين في بيت، فهل إذا صلوا مع بعض حصل لهم ثواب الجماعة وجاز لهم أن يصلوا في استراحتهم أو في بيتهم، ولا لابد يذهبون إلى المسجد؟
الأصل أنه يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد إذا كان مقيما وليس بمعذور، لقول ابن عمر سعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقا قد علم نفاقه أو مريض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة، أو قال في المسجد تفضل على صلاته في بيته بضعا وعشرين درجة. وقوله في المسجد دلالة على أن الجماعة إنما تتحصل في المسجد، وهذه الرواية جميلة عند البخاري رحمه الله، وهذا يفيد على أن ما إذا أطلق الجماعة فإنما يقصد بها المسجد. لكن أهل العلم يقولون الصلاة جماعة لها وجوب حكم، والصلاة في المسجد لها حكم، فهما واجبان والله أعلم.
من ضمن
فإدراك الفضيلة تحصل بالجماعة، ولكن صلاة المسجد واجبة، فهو قد أدى وأجر على شيء ووقع في الإثم في شيء آخر.
السؤال كذلك من ضمن الأسئلة التي وردت، إذا الخطيب أثناء الخطبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، يصلي بينه وبين نفسه لا بأس بذلك، فإذا أراد الإنسان في الصلاة يقولها لا بأس إن شاء الله.
نبيل أو عفوا بتيل سألت عن يعني سؤالها، لو أردنا نأخذه بشكل عام من باب الفائدة عن التأمين، هل هو حلال أم حرام؟
الأصل أنه إذا كان التأمين تأمينا تكافليا فالأصل فيه الجواز، لأن ذلك قد صدرت فيه قرارات الهيئات الشرعية بما في ذلك قرار هيئة كبار العلماء. وأما التأمين التجاري فإن هيئة كبار العلماء بحثوها أكثر من مرة وخرجوا إلى أن التأمين التجاري الذي يكون عقدا بين الفرد وبين الشركة أنه ممنوع. لكن إذا كانت جهة حكومية أو جهة مستقلة أبرمت اتفاقية مع جهة أخرى ونظرت إلى مصالحها فهذا يخفف في الغرر فيه، لأن العقد ليس شخص واحد وإنما مجموعها فيخفف فيه والله أعلم.
ريم سألت تقول أنه حصل بينها وبين زوجها مشكلة، فقال لها أنت طالق، لكنه كان في غضب شديد حسب كلامها، أنه يعني لدرجة أنه لم يكن يتمالك نفسه. فالسؤال هي تذكر أنه ذهب واستفتى وقال من أفتاه قال أن الطلاق لا يقع، لكن سؤالها تحديدا هل عليها إثم لو رجعت بناء على كلام زوجها أم لا؟
ما دام أن الزوجة مستحضرة حال زوجها وهي تخبر عن نفسها أو تخبر عن نفسها أنه فاقد للإدراك الكامل، وهو غضب قد تعجبت من تصرفاته، فإن حينئذ لا يقع الطلاق، لأن ليس كل غضب لا يقع، وإنما الغضب الذي يذهب معه الإنسان يذهب عقل الإنسان وإدراكه وتصوره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، وهذا من الإغلاق، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين، والله أعلم.
مجرد تصديقها لكلامه هذا
خلاص، ما دام أنها أدركت هذا الحالة وتقول هي عن نفسها أنه غير تصرف تصرفات غير إرادية وغير طبيعية، فهذا يدل على أنه في إغلاق. فحال هذا ما دام أنه استفتع حاله وهو يقول عن حاله كذلك والزوجة تخبر عن حاله كذلك، فلا يقع الطلاق والحمد لله.
سؤال أو ذكرت تنبيه آخر فيما يتعلق بسؤال أختنا نوف، تقول فيما يتعلق بالوصلات التي تصلها، تقول إنها هي توضع في على فروة الرأس مباشرة وتجلس لمدة 6 أشهر تقريبا. فسؤالها أيضا هل
إذا كان كذلك فإنه لا بأس بذلك، لأنها تغطي الصلع، وتغطية الصلع بالبصيلة التي تكون زرع أو في سواء كانت دائمة أو مؤقتة، كل ذلك إن شاء الله جائز والحمد لله.
محمد جاءه مولود ذكر فذبح ذبيحتين، الذبيحة الأولى عند في البلد التي يسكن فيه أهل زوجته، والذبيحة الثانية في البلد التي يسكن فيه أهله، فهل فعله صحيح أم لا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بأبي وأمي كما عند البخاري، كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم سابعه ويعق ويسمع. فإذا كان ذبح عن الغلام كما جاء في الحديثين وغيره عن الغلام شاتان، ولا يلزم بالشات ذبحها في وقت واحد، ولا يلزم ذبحها في بلد واحد، ولا يلزم ذبحها في سنة واحدة، بل لو أراد أن يذبح هذه السنة ثم السنة الثانية يذبح الأخرى فلا بأس بذلك، لكن ينبغي أن يعجل فيها وأن يكون الذبح يكون كلاهما يوم السابع، والله أعلم.
أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله.
نعم الله
يحفظك. تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ عساك بخير.
حياك الله.
سؤالي الله يحفظك، قدمت على ريادة لدعم المشاريع ووافقوا وحولوني على بنك التنمية الاجتماعية، وعند توقيع العقد مع بنك التنمية الاجتماعية اشترطوا 8% أولا قبل القرض تسددها بمسمى رسوم إدارية أو رسوم تقييم، هل هذا جائز؟
طيب عندك سؤال آخر يا أبو عبد الله؟
سلامتك الله يحفظك.
الله يحييك. أماني تفضلي. يا أماني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل تركيب الرموز يدخل في حكم الوصل وكذلك تركيب الأظافر؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا جزاكم الله خير.
الله يحييك. بقي شيء؟ طيب أم مشعل تفضلي. يا أم مشعل.
نعم.
سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل عن السجدة في إلا في القرآن، في صور لا يستحب السجدة فيها، مثلا سورة صاد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سمعت أنه لا يسجد فيها وأناب، سمعت أنه لا يسجد فيها، ولو الإنسان كان في صلاة وسجد عليه إعادة الصلاة.
طيب.
أو أطلب من فضيلة الشيخ تفسير هذا.
هل عندك سؤال آخر؟
ألف شكر.
الله يحييك. أهلا وسهلا. نواصل الأسئلة. أبو عبد الله سأل سؤال لكن أتكلم عن باب الفائدة، حتى دائما يأتي في من ضمن أمور التمويل يأتي موضوع اللي هو الرسوم الإدارية، فهل هناك ضوابط حتى نقول أن هذه الرسوم والله يعني لا بأس فيها ومباحة، وهذا النوعية من الرسوم لا تجوز؟
الرسوم الإدارية تختلف عما إذا كان قرضا أو كان معاملة تمويل. وإذا كانت معاملة تمويل يختلف الأمر فيما لو كان يأخذها الممول ابتداء ولو لم يشرع المأموم المتمول في العقد، فعلى هذا فهي 3 أقسام. القسم الأول إذا كان المقرض يأخذ نسبة من القرض، فهذه إذا كانت النسبة ضمن النفقات الفعلية التي يقوم المقرض في مراقبة المقترض لتسديد الدين فهذا جائز، وقد صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة أنه بالتكلفة الفعلية. وأما إذا زاد على ذلك فهذا منعته اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز. القسم الثاني الرسوم الإدارية المبنية على العقد، فإن كانت هذه الرسوم مرتبطة بالسلعة بحيث لو فسخ العقد فرجعت الرسوم الإدارية، ولو بقي العقد بقيت الرسوم الإدارية فهي جائزة. الحالة الثالثة أن يؤخذ رسوم إدارية ولو لم يتم العقد ويسمونها رسوم عقد، فهذا لا يسوغ لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فما شأن العميل الضعيف أن يؤخذ عليه هذا المبلغ من البنوك مع أنه ربما لم يبرم هذا العقد، والله أعلم. ولهذا ربما تكون عمولة ارتباط بمعنى إلزام العميل بالشراء قبل إبرام العقد وقبل تملك البنك للسلعة، وهذا لا شك في أنه محذور، والله أعلم.
أماني سألت عن حكم اللي هو الرموش والأظافر.
نعم. تركيبها. أما الرموش فإن بعض أهل العلم يرى أن وضع الرموش نوع من الوصل، لقول جابر رضي الله عنه مرفوعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل الشعر بشيء، وأرى أنه ولو لم يكن داخلا في الوصل لكن ذلك فيه مضرة، وقد سألت الأطباء المعنيين بالتجميل فأشاروا إلى أن ذلك مضر بالعين، فهو ممنوع من وجهين أو من أحد وجهين، إما أنه ضرر لأن فيه المادة البلاستيكية والمادة الكيميائية التي توضع لأجل التصاقها بالعين، أو لأن ذلك يشبه أن يكون من باب وصل الشعر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولهذا نصيحتي لأخواتي وبناتي أن لا يضعوا على أنفسهم شيء أو يضعوا في أجسادهم شيء يضرهم إما حالا وإما مآلا، والله أعلم.
وردنا سؤال من متابعينا على اليوتيوب وهو سؤال محزن في الحقيقة، يعني شخص طلق زوجته فهجرها وهجر أبنائها ولا يسأل عنهم ولا ينفق عليهم، فما حكم ذلك ووصيتك لهؤلاء؟
والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إليهم ردا جميلا. آمين. والحمد لله الآن التوجيهات القضائية أصبحت عادلة تعطي أصحاب الحق حقوقهم، وهذه التوجيهات جميلة وهي داخلة من ضمن المصلحة العامة، فبعض الناس أحيانا يطلق ولا يهتم بأولاده ويذهب إلى زوجته الثانية، فللمرأة المطلقة أن تذهب إلى القضاء وتطلب نفقة لأولادها التي طلقها زوجها، فالقضاء ينصفها ويعطيها حقها ويلزم الزوج بأن ينفق على أولاده أولاد زوجته الأولى بالنفقة وبالمسكن وغير ذلك من الحقوق، والحمد لله رب العالمين، وهي ثابتة سواء كان في الحكم القضائي أو في حكم التنفيذ، وهذا من محاسن هذه البلد المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير.
لكن من ناحية الشرعية ومن ناحية الذمة،
الله المستعان يا أبو عمر، الآن أصبح الرجل إذا انتقص حقه من المرأة ظلم وزاد، والمرأة أحيانا تظلم الزوج بمعنى لا تعطيه حقه فربما يظلمها بسبب ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا العلاج فقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، وقال صلى الله عليه وسلم في حق الرجل ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وهذه يدل على أن هذا التكافل الاجتماعي بين الزوجين دلالة على استمراره، ومتى انتقص من ذلك فقد نقص أجره بسبب مخالفة شرع الله، والله المستعان.
أبو عدي تفضل. يا أبو عدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الكريم أود استفسر عن تاتو، وهو أثر يعني ممكن تترك غالبا يسوونها الأخوات، يكون أثر ترك الأخت مثلا على يدها مثلا فترة يستمر إلى 6 أشهر.
نعم، اللي هو الوشم.
إيه، ما هو بالوشم، يعني الوشم كأنه يطول يعني ما يروح أثره، ولكن
يعني
هذا سمى يعني يزول بعد 6 أشهر.
تسميته
المايكرو بليدينج
يسمونها التاتو.
لا التاتو أشد. لا مايكرو بليدينج أخف.
طيب أنت سؤالك اللي هو عن المؤقت.
نعم صحيح،
اللي يجلس 3 شهور 4 شهور 6 شهور.
نعم.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
يجلس لفترة تقريبا 6 شهور ثم يزول أثره إن شاء الله.
طيب عندك سؤال آخر؟
شكرا لك. الله يحفظك.
الله يحييك. أنا ما أدري هل أجبنا عن في أماني عن سؤالها عن الأظافر، تركيب الأظافر الصناعية؟
أما تركيب الأظافر فهو مكروه، لأن الشارع نهى أن يزاد بعد 40 يوما لأجل أن يطول، فهو مكروه.
لا، غير الإطالة، تركيب اللي هو فوق الأظفر حتى يكون شكلها طويل.
أي نعم، يكون هي أرادة يطول بما جاء الشرع بعدم إطالته، فيكون هذا مكروها. لكن إذا ألصقته بهذا يجب في حال الوضوء أن تزيله حتى لا يمنع وصول الماء، والله أعلم.
أم مشعل سألت عن الآية في سورة صاد في قول الله عز وجل فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل هذه السجدة؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن سورة السجدة في سورة صاد ليست سجدة، وإنما هي سجدة شكر، وعلى هذا فلا يسجدها المصلي في صلاته، لأنه إذا سجدها فقد زاد سجودا ولم يكن من أركان الصلاة ولا من مستحباته. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن جميع مسجدات القرآن مشروعة، لأن السجود إنما يسجد الإنسان شكرا لله أو خضوعا وإنابة، فكذلك هنا، فسواء سجد لأجل سجد التلاوة خضوعا لله أو سجد لأجل سجود الشكر، لأن العبد حينما يسجد فإنما يسجد لأجل ما من الله به على عبده داود، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصامه موسى شكرا فقال نحن أحق بموسى منكم، فهذا من الشكر من ما من الله به على أنبيائه، وقد قال الله تعالى فبهداهم اقتده.
أبو عدي سأل عن هو الوشم المؤقت، يعني وش ما كان مسمه،
نعم.
يعني لا يستمر، يستمر 6 شهور 7 شهور.
أنا سبق أني بيّنت تفصيل هذا في المايكرو بليدينج، وبيّنت أن هذا أخف من التاتو، كلاهما ممنوعان. متى ما وجدت فيه الغرز الذي يوضع هذه الصبغة تحت الجلد فإنه يكون ذلك محرما. وأما الطبعة اللي تسميها بعض طبعة هذا مثل نوع الحنة، لكن لا ينبغي إذا كان فيه تشبيه مثل حقنا أصحاب الوشم، لأن هذا من التشبه، وغاية ما هنالك أنه مكروه، الذي يسمونه الطبع، هذه الطباعة ليست غرز ولا شيء، طباعة، فهذا غايته أنه مكروه لأنه يتشبه بما جاء عن الشرع منعه، والله أعلم.
يتكرر دائما السؤال عن حكم الاستثمار في العملات الرقمية.
والله نقاش طويل.
نعم. لو أخذنا بس يعني شيء بسيط في هذا الموضوع،
المشكلة أن العملات الرقمية يعتريها كثير من الأمور. أولا أن العملات الرقمية تختلف من عملة لعملة، فهناك عملة البيتكوين وهناك عملة الإثيريوم، فهاتان عملتان مستقلتان بذاتهما، وقد اختلف العلماء المعاصرون هل يجوز تداولها أو اقتناؤها أم لا، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنها سلعة مباحة، وغاية ما هنالك أن القاعدة في الشرع أن كل عين مباحة النفع من غير حاجة فلا بأس باقتنائها وبيعها وشرائها. وأما ما يوجد من حيث التعامل فيها والمضاربة فيها والقمار عليها فهذا ممنوع من هذا الوجه. فأما إذا كان إنسان أراد أن يشتريها ويضعها عنده ثم إن استغنى عنها باعها من غير دخول في مثل هذه الألعاب فالأصل فيها الجواز، ما لم يكن هناك نظام يمنع، لأن نظام كل جهة تمنع هذا الأمر. والذي أعرفه ويمكن أن يصحح لي، الذي أعرفه أن مؤسسة النقد مشكورة قد أصدرت بيانا قبل 2 سنين تقريبا أن متحصلات بيوع العملات الرقمية أنها جائزة دخولها في الحساب، مما يدل على أن البيع من حيث الأصل جائز، وإنما منعت من ذلك مثل ما منعت في بالمتاجرة بالفوركس، لأن غالب من يتعامل بها قد يستغل الناس في أخذ أموالهم، أو يستغل الناس في مضاربات قد لا يحسنها، أو يدخل الناس في مضاربات مثل اللي نشاهده اليوم، أحيانا يدخل الناس يريدون الثراء السريع فيدخلون أموالهم، وربما كانت أموال أيتام، وربما ربما كانت أموال أو أوقاف، وربما كانت أموال جمعية خيرية أو أموال أيتام له أو أمواله هو، فيدخل في ورطة في ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يتعامل بهذه المتاجرات والمضاربات التي ربما لا يحسنها ولا يدركها. أما من حيث هي فهي جائزة من حيث اقتناعها، أما بغيرها من هذه العملات فهي تنقسم إلى أقسام. القسم الأول إذا كانت مبنية على التعامل بالقمار أو بالخمور، يعني تريد أن تشتري الخمور عن طريق الإنترنت تقتني هذه العملة، أو عن طريق التحويلات البربوية، فهذا لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأن ما بني على محرم فهو محرم، والتابع تابع كما يقول الفقهاء. القسم الثالث هي أن اللي يسمونها التوكن، هذه مبنية على أصلها مباح فلا بأس، كما لو يوجد شخص وضع يريد أن يضع لمشترياته وغير ذلك فيضع هذه العملة. لكن إذا كانت هذه العملة أصلها من منصة، هذه المنصة تأخذ أرباحها من الرافعة المالية من التمويلات المحرمة، وكلما زاد أرباحها من الرافعة المالية الأرباح الربوية زادت قيمة هذه العملة، فيتكون شراء هذه العملة لا يجوز لأن أرباحها مبنية على ربا. ولهذا لما كان هذه الإشكالات كبيرة جعلت بعض العلماء يتورع وربما لم يدخل في تفصيلها. ولهذا نصيحتي، وإن قلنا أن هذه المعاملات جائزة، لا ينبغي أن يدخلها الإنسان أو أن يتقحم الناس الدخول فيها بحجة سرعة هذا الثراء، لأن مثل هذه الأمور سرعان ما ترجع إلى حقيقتها وإلى قيمتها الحقيقية، فينبغي ألا يدخل الناس في مثل هذه الأمور. ولكن كما قلنا هذه المسألة بهذا التفصيل، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ربنا ويرضى.
تفصيل جميل، شكري ومقدرين فضيلة الشيخ. شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة الأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد هليل الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، أستودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.